نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. حياكم الله وحيا الله معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، مرحبا بكم.
على بركة الله نبدأ حلقتنا هذه ونعرض أول سؤال يقول فيه سائله: معالي الشيخ، ما حكم الحركة في الصلاة؟ هل ثلاث حركات متتالية تبطل الصلاة كما ذكر في أحد المذاهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نقول إجابة على هذا السؤال: السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديئة. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها، انتهى. وعليه أن يطمئن المصلي في صلاته، وذلك من أهم أركانها وفرائضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى قال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة الصلاة وكيفيتها، والحديث متفق عليه. فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص على أن تكون صلاته خشوعا وخضوعا بقلبه وبدنه. أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة والخشوع بثلاث حركات، فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم، وليس عليه دليل يعتمد. وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا، أما إذا كانت قليلة أو غير متتالية فإنها لا تفسد الصلاة، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في المسجد قائما يصلي، والباب مجاف ما يلي القبلة متنحيا عن المسجد، فاستفتحت، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتي أهوى بيده، ففتح الباب ثم مضى على صلاته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، وقال الترمذي حديث حسن غريب. وفي حديث آخر عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وهو حامل أمامة، وهو حامل لأمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. وكذلك قد صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، متفق عليه. ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع وأن يترك العبث قليله وكثيره، حرصا على تمام الصلاة وكمالها، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لذلك في الصلاة وغيرها من الأحكام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. الأخ المرسل يسأل عن بعض أحكام الحج، يقول ما حكم تأخير طواف الإفاضة؟
الجواب: الأصل في وقت الإفاضة في وقت طواف الإفاضة وإجزائه، فالصحيح أن آخر وقته غير محدود، فليس له حد محدود، بل يبقى ما دام حيا، وهو قول الجمهور، قال ابن قدامة في المغني. وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي. قال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره آخر أيام النحر، وهذا مبني على أول وقت الرمي. وأما آخر وقته فاحتج بأنه نسك، يفعل في الحج. وأما آخر وقته فاحتج بأنه نسك ويفعل في آخر الحج، فكان آخره محدودا كالوقوف والرمي. والصحيح أن آخر وقته غير محدود، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم. انتهى كلام ابن قدامة من المغني. وقال النووي في المجموع: ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته، بل يبقى ما دام حيا، ولا يلزمه بتأخيره دم. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله أيام التشريق فقد قال لجمهور العلماء كمذهبنا لا دم عليه، وممن قال بذلك عطاء وعمر بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر، وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف، وعليه دم للتأخير، وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا على أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به، بأنه ليس هناك دليل على ذلك. وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: طواف الإفاضة ليس له حد محدود، ولكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، فإذا كان هناك زحمة شديدة أو مرض أو نحو هذا وأخره لا بأس بذلك، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأحبة. هذه الأخت المرسلة تقول: في رمضان الفائت ذهبت للعمرة أنا وأهلي وطفنا وسعينا والحمد لله، وأنا صائمة، وبعد أن خرجنا من الحرم جلسنا نبحث عن شقة للسكن حتى تعبت أنا وأختي فأفطرنا، وبعد أن وصلنا إلى الشقة أكملنا أكلنا، هل علينا شيء في ذلك؟
الجواب: يا أختي، لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخصة، من الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر في نهار رمضان مخير بين الصوم والفطر إذا وجد مشقة، إذا وجدت المشقة فالفطر أفضل. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. رواه البخاري. عليه: إن كنتم مسافرين أو إن كنتن مسافرات فأفطرتم في رمضان فلا حرج عليكم، لأن السفر من الأعذار في إفطار الصيام، سواء أفطرتم في الطريق أو في الحرم أو في الشقة، وعليكم قضاء ذلك اليوم بعد رمضان. وأما إن كان صيامكم نفلا وتطوعا فلا حرج عليكم في الفطر، ولا يلزمكم القضاء عن ذلك اليوم، لأنه أصلا ليس بواجب وإنما هو نفل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا سؤال آخر عن رمضان، يقول: أيهما أفضل في نهار رمضان، قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟
الجواب: قال بعض العلماء ومنهم الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة التطوع أفضل من الذكر وتلاوة القرآن، لما ورد في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه وأحمد والطبراني. قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا الحديث رجاله ثقات أثبات، إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان، فإنه لم يسمع منه بلا خلاف، لكن له طريقا أخرى متصلة، وحسنه ابن حجر في تخريج مشكات المصابيح، قال ذلك في المقدمة. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه: إسناده جيد أو له إسناد جيد، لأن الصلاة مشتملة على الجميع من قراءة القرآن والذكر. وفي مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأ، فإن الصلاة أفضل من الذكر المجرد بالنص والإجماع، فإن الصلاة أفضل من الذكر المجرد، دليل ذلك يعني النص والإجماع. والصلاة ذكر لله، لكنها ذكر على أكمل الوجوه، فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه؟ وسئل أيضا: أيهما أفضل إذا قام من الليل، الصلاة أم القراءة؟ فأجاب بقوله: بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة، نص على ذلك أئمة من العلماء، وقد قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. وقال أيضا: دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، فهذا أمر مطلق، وقد تحرم الصلاة في أوقات فتكون القراءة أفضل منها في ذلك الوقت، مثل الأوقات الممنوعة من الصلاة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب على أسئلتكم في هذه الحلقة مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: أجريت عملية جراحية ولم أستطع التوجه للقبلة، فهل يجوز لي الصلاة إلى غير القبلة؟
الجواب يا أخي السائل: أولا ندعو الله سبحانه وتعالى لك بالأجر والعافية، ونجيبك فنقول: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بحسب استطاعته، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. فإن كنت تستطيع استقبال القبلة وجب عليك، وإن كنت لا تستطيع شيئا من ذلك أو تستطيع بعضه فإنك تصلي حسب استطاعتك. فإذا كنت في الحال التي ذكرت أنت أنك لا تستطيع استقبال القبلة فصلي حسب استطاعتك وصلاتك صحيحة، ومتى ما تمكنت من استقبال القبلة وجب عليك استقبالها. والصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام العقل موجودا، ولا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها، بل يصليها على حسب حاله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فعلى هذا أن الإنسان مأمور بأن يأتي ما أمر به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأما المنهي عنه فيجب اجتنابه، لأن اجتناب المنهي عنه سهل، أما المأمور به فلا بد فيه من فعل المكلف، فلذلك جعل الأمر منوطا بالاستطاعة. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم مع الشيخ. أيضا هنا سؤال يقول فيه باعثه: معالي الشيخ، أحد الأخوة مبتعث في دورة عسكرية ويصوم في رمضان ما يقارب 18 ساعة، وفي أثناء ذلك يمارس تمارينا عسكرية قوية ومرهقة، فهل الأفضل له أن يفطر؟
الجواب: ذهب الجمهور من العلماء إلى أن من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، بل حكمه حكم المقيم. وبناء على ذلك فالأخ الذي سأل هذا السؤال يجب عليه الصيام في رمضان في البلد الذي سافر إليه إذا كان ناويا الإقامة أكثر من 4 أيام، وأما إذا كانت إقامته أقل من ذلك فإنه لا حرج عليه في الفطر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: عندي بنت عندها مرض السكر، وفي أغلب الأحيان لا تستطيع الصيام لأن السكر يرهقها، فما توجيهكم في حالتها؟
الجواب: إذا كان الواقع عن هذه البنت ما ذكرت فإنه لا حرج في فطرها، فإن استطاعت أن تقضي بعد رمضان فإنها تقضي، وإن كان حالها لا يتغير فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا 1.5 كيلو من الرز أو غيره مما يأكله الناس. وعلى كل حال لا بد من تقرير من الطبيب المختص، لأن هذا المرض يرتفع وينخفض فبحسب الأدوية وبحسب ما يتناوله الإنسان من الأكل، فاحرصوا على أن يكون ذلك بواسطة الطبيب. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم بهذه الإجابة. حبتنا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.